الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع كفار مكة، وكان المفاوض الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تفاوض معه وتم العقد لإبرام الصلح هو سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو كان كافرا وكان شريرا على المسلمين، ولكن الله سيهديه ويصير من أهل الإسلام ومن الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم. وسهيل بن عمرو اتفق على بند ظاهره الغلبة للكفار وحقيقته ليس كذلك. فالبند هو أنه من أسلم من كفار مكة وأراد الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من ذلك، وأما من ارتد عن الإسلام وأراد أن يعود إلى مكة فله ذلك. وقد غضب الصحابة باستثناء أبي بكر الصديق، غضب الصحابة من هذا البند ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا البند واعترضوا على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ويحمل هذا الاعتراض على نفوسهم الأبية وحبهم الشديد للإسلام ولعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لما أبرم الصلح وأمرهم بأن ينحروا البدن ويحلقوا رؤوسهم لم يستجب له أحد، لم يستجب ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فدخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها، فقالت أتحب ذلك؟ قال نعم. قال تخرج ولا تكلم منهم أحدا، فانحر بدنك ودعو حالقك يحلقك، فإذا رأوك فعلت فسيفعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا وفعل مثل ما قالت أم سلمة رضي الله عنها. فتسابق الصحابة رضي الله عليهم على النحر والحلق وكادوا يقتلون أنفسهم يعني من البكاء واللوم. ثم عمر رضي الله عنه أخذ يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نرضى الدنية في ديننا وقال لم تخبرنا أن كذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيكون فتح، وأخبره أن قال له ألم تخبرنا أننا سندخل البيت؟ قال أو أخبرتك أنك داخل هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل، وفتح فتح مبين. فاستبشر عمر وندم على كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظل طوال عمره يتصدق ويندم على كلامه، مع أن كلامه كما ذكرنا هو من باب المحبة للإسلام ولرفعة الإسلام ولعلو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك فوائد في صلح الحديبية. فإذا الأولى أنه يجوز التصالح مع أعداء الأمة، وأنه لا ينبغي اللوم على المصالحة مع اليهود كما فعل كثير من الجهال حين أبرم الرئيس السادات رحمة الله عليه معاهدة الصلح مع اليهود في عام 79 معاهدة كامب ديفيد، واعترض كثير من الناس وكلهم يزعمون أنهم منتمون إلى الجماعات الإسلامية. أما اعتراض الاشتراكيين وغيرهم فلا عبرة به، لأن هؤلاء الناس لا قيمة لهم عندنا، اشتراكيين والاشتراكيين وغيرهم. لكن اعتراض من ينتمون إلى الجماعات الإسلامية وغيرهم، اعترضوا وقالوا هذه دنية وكيف نقبل أن نتصالح مع عدو الله؟ نقول قد تصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء الله ومع الذين يقولون لا بعث ولا نشور والذين يتهمونه بالجنون والكذب والسحر والكهان، صالح معهم صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون لله ولد، والذين قاتلوه وأرادوا استئصاله من المدينة، وحتى بعد صلح الحديبية كانت عندهم نية استئصال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدروا. فإذا تطبيع العلاقات مع الدول هذا لا ينبغي اللوم عليه، وقد رأينا من يلوم الإمارات وغيرها على تطبيع العلاقات مع اليهود، وهذا كله أشياء منشتات سياسية. نحن أهل السنة لا نعير هذه الأمور. إخوة كثيرون ينساقون وتأتي الأسئلة في الغرف، يا شيخ ما تقول في تطبيع العلاقات مع اليهود والذي فعلته الإمارات؟ نصح للنبي صلى الله عليه وسلم كيف الرئيس مبارك يبي الغاز لإسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتاجر مع اليهود والنصارى، بل ماتوا درعه مرهونة عند يهودي. فما البيع
نحن المقصود أنهم أضوا لنا محاربين.
فين هم محاربين؟
يهود يعني
محاربين أن هم؟ والكفار مكة كانوا محاربين ولا كانوا إيه؟ ده الحرب سجال، كانوا محاربين. والاتفاق ده اتفاق هدنة، يعني الحديبية كانت صلح هدنة، هدنة فقط، وكان بديفيد مش شامس لها هدنة. لكن العداوة متأصلة في القلوب ويجب أن تظل العداوة لأعداء الإسلام. ولكن هل أعداء الإسلام هم اليهود فقط؟ ولا الصينيين أعداء الإسلام؟ والكوريين أعداء الإسلام؟ والوثنية أعداء الإسلام؟ والهندوس أعداء الإسلام؟ مين من غير المسلمين ليس عدوا للمسلمين؟ من من غير المسلمين ليس عدوا للمسلمين؟ مفيش. هو عدوك عدو إيه؟ دينك. ف فتطبيع العلاقات من جانب الإمارات ولا من جانب المغرب ولا من جانب غيره لا ينبغي اللوم عليه. ولما المجلس السوداني راح عمل تطبيع لام عليه كيف تلوم عليه؟ هذه كلها منشتات. ومعلوم ان اكثر الناس تعلقا باليهود وارتباطا باليهود هم الاخوان المسلمين. واول ما تولى مرسي بعت لي شيمون بريه من بعد الاشواء بكتب لك يا حبيبي يا صديق الغالي. معروف ليس المقام اللوم الاخوان المسلمين، لكن المقام تأصيل الامور الشرعية. هل المصالحة مع اليهود محرمة؟ لا. هل المصالحة مع الكفار محرمة؟ وهل الأمر يرجع إلى ولاة الأمور ونظرهم إلى المصالح والمفاسد أو لا؟ ما هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدرج أنه يعني قبل بندا عجيبا، هو البند اللي قلت لك عليه، لدرجة أن سهيل بن عمرو اللي هو قائد المفاوضات اللي هو السفير الأصلي للكفار مكة اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم هذا البند، انه من اسلم منا في مكه واراد يذهب اليك ممنوع. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده جاء ابو جندل، ابو جندل ده ابن سهيل بن عمرو ابن المفاوض، وجاء وهو يرصف في القيود لانه مربطينه بالقيود لانه اسلم. فقال سهيل هذا اول ما افوضك عليه. قال دعه لي، ما زلنا لم نعقد بعد، لسه في المجلس. قال هذا أول شيء. قال أجزه لي، يعني خليها حاجة شخصية. قال لا يمكن، لا يمكن أبدا. فاقترب عمر رضي الله عنه من أبي جندل وقرب إليه قائمة السيف. وأصبر أبا جندل سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، ويقرب قائمة السيف على اعتبار أبي جندل يأخذ السيف ويقتل أباه. قال طمعت، عمر يقول رضي الله عنه، طمعت أن يأخذ بقائمة السيف ويضرب، فظن بأبي. وهنا هذا ابن بار، لأنه ظن بأبيه لو قتل أباه أبوه خلد في النار. لكن بعد ذلك كما قلت لك أسلم سهيل ابن عمرو وحسن الإسلام. أمال إيه أسلم وحسن الإسلام. فهنا شوف، قال له أول ما أفوضك على هذا أجيزه لي. قال لا، هم أرقل لك الكلام. وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقتل الكتاب بعد. قال فوالله إذن لا أقاضيك، إلغي البند، إلغي المعهدة كلها، لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى تفعل. قال ما أنا بفاعل. وأخذ سهيل يضرب أبا جندل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب أبا جندل في وجهه، يضربه في وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وهذا كلام وحي، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. ارجع للكفار. فوسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني قائمة السيف منهم. يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. انتهى الأمر، انتهى الأمر. لكن لا تنسى أن الرسول قال له إيه، جعل لك إيه أنت ومثلك فرجا ومخرجا. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما إلا بوحي. طيب، وحدث ما حدث. وهنا احنا قلنا فائدة تطبيع العلاقات ووصله مع الكفار، هذه مسألة يفوض فيها ولاة الأمور، ولا ينبغي لأحد الناس أن يدخلوا في هذه المسألة. أما مستشاروه والمقربون من الحاكم هم يشيرون عليه بينه وبينهم، والقرار له وليس له، لأن الشورى ملزمة بمعنى الاستشارة، أما نتيجة المشورة غير ملزمة للحاكم. يعني الحاكم يستشير الناس، فإن قالوا برأي واتفقوا عليه له أن يأخذ به وله أن يرده. وأبو بكر الصديق استشار الصحابة جميعا في قتال المرتدين ومنع الزكاة، فكلهم أجمعوا على عدم القتال، فصمم على القتال، فهو شاورهم نعم، أخذ بمشورتهم لا. يبقى الشورى لما نقول الشورى ملزمة، والإخوان يتجرب هذا الأمر، ملزمة بمعنى الاستشارة وليس بمعنى وجوب الأخذ به ما أشار به المشيرون، واضح؟ عشان تعرف ترد عليهم هم، لأنه يقول لك المشاورة والديمقراطية، الديمقراطية ملزمة ولا لا؟ فحسب الدساتير الديمقراطية ملزمة، لكن الشورى غير ملزمة، الشورى ملزمة وغير ملزمة. زي ما تقول أن ربنا عز وجل أراد من إبليس عدم السجود ولم يرده، أو أراد من إبليس السجود ولم يرده، أراد منه السجود شرع لأنه قال اسجدوا وهو فيهم إبليس، وأراد عدم السجود كونا، والأمر الكوني لا خروج عليه أبدا. فالجواب في مسألة ممكن يكون بالجوابين، بس أنت كطالب علم فاهم التفريق بين الجواب هنا توجيهه والجواب هنا توجيهه. فلو قلت لك الشورى ملزمة يبقى وجهة كلامي أنه إيه؟
الاستشارة
ملزمة، والشورى غير ملزمة يبقى وجهة كلامي الأخذ بموجب الاستشارة غير ملزم. واضحة؟ طيب، زائد ان دائما لابد الانسان يستبشر، وولاة الامور ادرى بمصالح البلاد والعباد من العباد انفسهم، هم ادرى بالاحوال اي ولي امر، لانه ولي الامر دائما يعني ان كان فاسقا مجرما ظالما فهو يهتم ايضا بمركزه، ولا يريد ان يتهم بكذا ولا كذا ولا كذا، صح؟ فسيكون احرص هذا الفاجر، ما بالك بالتقي العالي، سيكون دائما احرص على المصلحه العامه، فيترك ولاة الأمور يفعلون في هذه الأمور ما يرونه. لأن موجة شديدة حصلت لما الإمارات طبعت ولما السودان طبعوا، حصل موجة كبيرة جدا الإخوة، وأسئلة كثيرة تدل على تأثر الإخوة بالإخوان والمتسلفين والبرهامية والعكدة. طيب، وعمر رضي الله عنه ناقش النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وقال يا رسول الله ألسنا على حق هم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ هي هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدنية؟ لا، ظهر الأمر نعم، حقيقة الأمر لا، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول موافقون أن اللي يسلم من عندكم تمنعوه واللي يكفر عندنا ندهلكم، لو بصيت في الأمر ده الله سيجعل فرجا ومخرجا لمن أسلم، ومكة لن تستطيع أن تمنع الناس، وبعد كده تركت يعني فشل. اما الذي يرتد منا لا حاجه لنا فيه، ما يقول في ده صح ولا لا؟ يعني لو واحد مسلم وارتد الى الكفار، هل المجتمع الاسلامي يحتاجه؟ هل المجتمع الاسلامي يحزن عليه؟ ما يحزن، صح ولا لا؟ فالامر فيه نظر وحكمه عظيمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ابن الخطاب اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا، ثقة تامة في الله. قال أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، فأخبرتك أن نأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، عمر السنة القادمة عمرة القضية سيأتي، وسيأتي عمر معه. وذهب عمر بعد ذلك إلى أبي بكر ورد عليه بكر بما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال أفتح يا رسول الله؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع يتصدق، وقلت قال رجعت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعته، يعني من الكلام بهذه الطريقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو معذور، والمسألة كلها أنه هو رضي الله عنه حريص على علو الإسلام، وهذا نظره، ولكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وحكمة الله فوق كل حكمة. طيب، اليوم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة وهو أبو بصير. يبقى عندنا أبو جندل بيعذب، ورجعه النبي صلى الله عليه وسلم له يتحمل العذاب بلاء، وهناك رجل آخر اسمه أبو بصير. أبو بصير، وبصير اسمه أسماء الله؟
نعم،
يعني يجوز تسمي بأسماء الله؟ نعم. يجوز ولا يجوز؟ يجوز الأسماء المشتركة مع الحفاظ على القدر الفارق. أما الأسماء غير المشتركة مثل الله والرحمن والرب والمضاف كرب العالمين هذا لا يجوز. فأبو بصير كان يعذب في مكة وهو رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا. احنا قبل كده ابو جندل منعناه، والان ابو بصير اسلم وذهب لك، رجعه لنا حسب المعاهد. يرجعه ولا لا يرجعه؟ لابد من الالتزام بالمعاهده. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجلين، قال يعني انتوا جايين تستلموا اتفضل، خدوا ابو بصير ومشوا. قال فخرج به حتى بلغ ذا الحليفه، وذو الحليفه اللي هي الان اسمها ابيار عبد، وذو الحليفة كانت على بعد 9 ميل من المدينة. الآن هي داخل المدينة، الآن هي داخل المدينة، لأن مفيش مدينة، المدينة كلها الآن صارت هي المسجد. نعم. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت، أنا ياما سويت الهوال بالسيف. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، أرني أنظر إليه، أرني وأنظر، أرني أنظر إليه، التوحيد يخليك تنظر الكلام بمعنى آخر. فأمكنه منه فضربه حتى برد، أبو بصير ذبحه. وفر الآخر حين رأى هذا، فر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، جواز دخول الكافر إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زعرة، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وراه وقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، أنت رددتني وسلمتني خلاص، قد رددتني إليهم. ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، ده ممكن يسبب حرب شرسة جدا، ده ظاهر الكلام، لكن باطن الكلام لو كان معه أحد ممكن يعمل حرب نغلب فيها وننتصر، أو يغلب فيها وينتصر. فعلم الرجل لما سمع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل معه إيه؟ سيسلم مرة أخرى. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده عليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، منطقة اسمها منطقة
سيف البحر،
سيف البحر معروفة. طيب و جلس بقى في منطقة سيف البحر، قال لك أقطع بقى الطريق أبو بصير، وانضم إليه أبو جندل، انضم إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فلحقه، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. كل اللي يسلم بدل ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يروح على أبي بصير، النبي مسؤول؟
لا
لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. خلاص وقفوا في الطريق، كل قافلة طلع من قريش اقتلوا خذ القافلة، اقتلوا خذ القافلة، رعب. الرسول قال لهم هو مات، مش مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد طبعا، اجتهاد طبعا. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة. خلاص اللي يروح لك يا عم يروح. فرجع أبو جندل وأبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل لقريش؟
نعم.
طب وأفضل للمسلمين؟
نعم.
طب ظهرت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم ظهرت.
صلى الله عليه وسلم. وفي سنة يبقى البند اتلغى. مين اللي لغاه؟ هم لم يلغي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 70 من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولذا الزعم بأن عمرو بن العاص من مسلمة الفتح باطل. طبعا طبعا أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. خالد بن الوليد البطل المنصور لا يهزم في معركة، لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، بطل منصور، درجة إن خاف عمر رضي الله عنه إن يعتقد الناس إن النصر بسبب خالد، فعزلوا في عز القوة والانتصارات الهائلة الآن أحرز على النور على الروم. هو كان بطل الحروب مع الروم خالد، وبطل الحروب مع الفرس سعد. فأيام أبو بكر الصديق كل المعارك مع الروم انتصر فيها خالد بن الوليد. لما تولى عمر أول قرار خده عزل خالد بن الوليد، وده حرص على التوحيد. لا يعتقد الناس أن النصر من عند الله وليس بسبب خالد بن الوليد، لم يهزم في معركة. فكون خالد يسلم ده مكسب رهيب للإسلام والمسلمين. عمرو بن العاص ده أرطبون العرب، ده داهية العرب، ده مكسب رهيب، داهية وقائد عظيم جدا، وفارس من لا يشق له ولا، وعنده دهاء وعقل وحكمة رهيبة جدا. طيب أرطبون أصلي عند الروم واحد اسمه أرطبون يعني بطلهم، بطل بتاعهم زي ما نقول له رامبو مثلا سوبرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها، يعني أفضل ما فيها، أفضل ما فيها. طيب المرحلة الثانية صلح الحديبية كان بداية مرحلة جديدة في حياة المسلمين. فقريش كانت الآن الصلح الحديبية ده أكبر فايدة له إنه حيد قريش، حيدها. هي كانت هي العدو الرئيسي والمعارك كلها معاها، معركة البدر ومعركة أحد ومعركة غزو الأسد وكل حمراء الأسد وكله والخندق، كل ده معارك مع قريش أو بسبب قريش أو بتقريب قريش. فالآن صلح الحديبية خلاها هي على جنب خلاص، وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم من يجوز في الدعوة وينشر الدعوة في كل مكان، ومكة حيدت إلى العدو الأكبر، حيد العدو الأصلي، حيد. واليهود هو مخلص عليهم، هو طرد بني قينقاع وطرد بني النضير وذبح بني قريظة، وبقية اليهود هناك في خيبر. فالمخاطر بعد صلح الحديبية تكاد تكون انتهت، أصبحت الدعوة مطلقة الآن، مفتوحة للدعوة. فده مرحلة جديدة في الدعوة، وليست مرحلة دفاعية بل هي مرحلة هجومية، ولكنها مقتصرة على المرحلة الثالثة من الجهاد. أنا قلت لك الجهاد أربع مراحل، المرحلة الأولى والأربع مراحل كل مرحلة تعمل أنت بيه حسب ظروفك. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الاستضعاف الشديد للمسلمين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد دعوة، جهاد بالقرآن، وجهاد الدعوة جهاد بالقرآن. مثلما المرحلة المكية الرسول يضرب ما في حد يتكلم، يشنقوه الكفار بثوبه ويضعوا عليه سلة الجزور، عمار ياسر يقتل أمام المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. كفار يقتلوا ياسر ويقتلوا سمية ويضربوا عمار لغاية ما يقول بلسانه أنه رجع إلى الكفر والعياذ بالله، وبلال يسحب على الرمال ولا حد قاتل ولا حد ضرب، ولا الجهاد كله جهاد دعوة، وجاهدهم به يعني بالقرآن. فلما تكون في مرحلة ضعف لابد تطبق هذه المرحلة. ولذا الشيخ الألباني نصح نصيحة ضحكوا وسخروا منها وكانت هي الحق، قال للفلسطينيين الذي تفعلون هذا باطل، اللي أطفال الحجارة في مرحلة أنتم كنتم صغار جدا فيها، إلا يمكن حد زي أبو عدي يكون يعيها شوي، من حوالي 25-30 سنة كده كان الفلسطينيين عندهم رشق بالحجارة وسموا الأطفال أطفال الحجارة، واليهود تطحن، وشوية مظاهرات كلها لن تؤدي إلى شيء، بل أدت إلى غلبة اليهود وشراسة اليهود وإعذار العالم لليهود فيما يفعلون في الفلسطينيين. فالشيخ الألباني قال لهم يا أخوة، إما أن تجاهدوا جهادا كبيرا، إما تركوا لهم فلسطين وسافروا وارحلوا منها. قالوا الخيانة، نترك الوطن، نترك مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، سالف الحرمين، المسجد الأقصى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد الحرام، والمسجد الحرام أعظم من المسجد الأقصى، إيش القضية؟ يا إما تتفرغوا للدعوة اللي بقى جهاد دعوة، وأنتوا لو جهاد أو دعيتم إلى الله وتعلمتم الحق والتوحيد والسنة ممكن اليهود كلهم يدخلوا في الإسلام. فطبعا سخروا منه، وكان كلامه هو الحق، وإلى الآن حماس تكره الألباني. فالمرحلة الأولى في الجهاد هي مرحلة إيه؟ جهاد الدعوة، ودليلها دي جهاد اللي هو المرحلة الثانية مرحلة الدفع، ودي لابد لها من شروط، يعني لابد من أرض تنحاز إليها، ولابد من رجال تقاتل بهم، ولابد من سلاح رادع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة أصبح عنده أرض ينحاز إليها هي المدينة، وأصبح عنده رجال الجيش ممكن يقاتل بدليل بدر وأحد وغيرها، وأصبح عنده سلاح لأن السلاح متساوي، كان السلاح القديم هو السيف والخنجر والرمح والسهم موجودين وكانوا أقل، فهنا صار جهاد الدفع. أذن للذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم لقتال الدفع، فبدر وأحد والخندق قتال دفع. مرحلة ثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أنك تقاتل اللي حواليك من الكفار، هي دي المرحلة إحنا بعد الخندق فيها والحديبية منها، مرحلة قتال الذين يلون من الكفار. فالنبي أدب الأعراب وكل اللي كان بيفكر أنه يعتدى المدينة، لم يعد أحد يفكر في عدوان المدينة بعد ذلك أبدا. المرحلة الرابعة والأخيرة في الجهاد هي قاتل المشركين كافة. فنسألكم الآن، هل المسلمون يستطيعون إعلان الحرب على أمريكا وروسيا وإنجلترا؟
لا لا لا.
مرحلة الرابعة طيب سيبها تلغي أنت المرحلة الرابعة؟
لا
تلغي
مش
كده؟ لا يصلح لنا على الحرب الآن، إحنا على فكرة لا يصلح لنا الحرب على إسرائيل فقط، مش على أمريكا وروسيا وغيرها. القوة المسلحة الإسرائيلية أقوى بكثير من القوة المسلحة على المسلمة، والمسلمون ليسوا صفا واحدا بل. طيب، فأنت لا تستطيع أن تعلن مسألة الأولى الرابعة اللي هي قاتل المشركين. طيب والثالثة، قاتل الذين يلون الآن هم اليهود. قاتل مين؟ تل أبيب فيها صواريخ نووية موجهة، كل صاروخ إلى عاصمة عربية، لحظة واحدة يدمر لك العاصمة العربية. طبعا، بالمقاييس العادية العادية، عنده سلاح الرؤية اللي أنت ما عندكش، عنده القذائف المضيئة اللي أنت ما عندكش قذائف المضيئة، لكن أنت هو لو قاتلك ممكن يقتلك، بس أنت هتكون عمت له عينيه وقطعت رجليه وقطعت دراعيه، يعني هو هيقتلك هينتصر هو، بس هو نفسه هيكون انتهى، لأنه حتى رئيس مبارك قال لهم، قال لهم أنت ممكن تهجموا على مصر وتغزو مصر بس هترجعوا ما تلاقوش إسرائيل، وكان صادق راجل، أعظم رئيس حكم مصر في فترة 200 سنة اللي فات هو كان رئيس مبارك. فالشاهد ان احنا الان في مرحلة قاتل الذين يلونكم، اذا احنا في مرحلة ايه؟ نحاول نقوي انفسنا لندفع الشر عن انفسنا. والنهاردة لو اسرائيل هجمت لبنان، ما هو موقف الدول الاسلامية؟ الشجب والادانة ولا المقاتلة؟
الشجب
والادانة. برأي بالمرحلة اربعة عرفتهم؟ طب حد يقولهم لي كده؟
مرحلة الاستضعاف،
اللي هي مرحلة الدعوة، جهاد الدعوة، جهاد الدفع، جهاد الذين يقاتلون، جهاد العالم كله. يعني في جهاد طلب الآن ولا جهاد دفع؟
دفع.
أي جهاد طلب موجود في أي مكان في العالم الآن؟ ما في.
لكن في أي بلد في الدفاع؟ الشخص الذي يخرج من بلد الثاني نسبة الأول طلب صح؟
نعم، مستحب طبعا.
نعم.
طيب، فهناك طور جديد أو مرحلة جديدة بدأت بعد الحديبية، وكانت قريش أقوى قوة وألدها في عداء المسلمين، فانسحبت الآن من ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام، فانكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة، قريش وغطفان واليهود. واليهود كما ذكرنا، ولما كانت قريش الممثلة للوثنية زعيمة الدنيا للعالم، وإلى الآن قريش تعتبر الزعيمة الدينية، في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت العداوات إلى حد كبير، فلم يعد غطفان تستفز المسلمين بعد ذلك. غطفان كان مين اللي بيؤذها ويسلطها؟
قريش.
قريش خلاص، يبقى غطفان خلاص. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، والشياطين كلها حلت في خيبر، وطبعا موقعة خيبر إلى الآن مؤثرة في نفوسهم جدا، وظلوا هناك يبيضون ويفرخون ويؤججون نار الفتنة ويغرون الأعراب حول المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يسلطوا الناس هم اليهود كده أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. فكان أول خطوة من النبي صلى الله عليه وسلم هو ضرورة شن الحرب على مين؟
اليهود.
اليهود في خيبر، ما قلنا هم ثلاث أجنحة للعداوة، قريش ركش غطفان حصلت، الذي يؤجج الناس ويثير الناس ويسلط الناس ويتعامل هم اليهود، إذن لابد من القتال. فبدأت المرحلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتضاعف نشاط المسلمين في الدعوة، وبدأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العالم كله، بدأ يدعو يكتب إلى الملوك والحكام والأمراء في العالم، إلى جانب الحفاظ على النشاط العسكري، يعني تقوية الجيش والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الجيش في خدمة الدعوة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الجهاد غاية ولا وسيلة؟
غاية.
الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية بل هو وسيلة للدعوة إلى الله. إذا لو حتى الإسلام اكتبها بقى، الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟
أقاموا الصلاة
وأمروا. طيب، فإذا الجهاد نفسه ليس غاية ولا التمكين غاية، وإنما وسيلة إلى وسيلة إلى غاية. فالنشاط العسكري لابد منه المسلمين، لأن النشاط العسكري في خدمة الإسلام. فنشر الإسلام بالسيف واجب، ونشر الإسلام بالدعوة واجب. فانتشر الإسلام بالسيف نعم، انتشر بالدعوة نعم، انتشر بإحداهما لا، بالاثنين، لأن السيف في خدمة الدعوة. الدعاة اللي هم الرسميين لما يقول لا، الإسلام لما ينتشر بالسيف انت بتدافع عن شرف، ده شرف تنكره ليه؟ تنكر الشرف ليه؟ وانت لو قلت الإسلام لما ينتشر بالسيف، طب قاتلوا المشركين كافة دي يعني، قاتلوا الذين يرونكم من الكفار يعني، الحروب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق من المدينة إلى خيبر دي نشر بالسيف ولا نشر؟ فإيه المشكلة نشر بالسيف؟ لا إشكال. والذي لا يريد أن يكون عبدا لله خلي عبد ليا، أقاتله وخلي عبد ليا، أقتله يقتله إما يبقى عبد عندي، ومش هو لا يريد أن يكون عبدا لرب العالمين، إذا يكون عبد لنا. هذه النقطة. طيب، قال وتتابع النشاط العسكري، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يكتب للملوك والرؤساء والأمراء. ده خط ده
ينفتك
30 سنة. ففي أواخر السنة السادسة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم، أي حاجة لابد من ختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر، محمد رسول الله. وبعض كيف يكتب محمد هذا شيء عادي. واختار من أصحابه رسلا لهم خبرة بهذه المسائل، وأرسلهم إلى الملوك. فبدأ الإرسال في غرة المحرم، يعني أول شهر محرم في سنة 70 من الهجرة، وفي النشاط العسكري في سنة 7 نفسها سيخرج إلى خيبر. يبقى هو بيبعث للملوك وفي نفس الوقت خارج إلى خيبر، محورين ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة، وملك الحبشة اسمه أصحمة. كلمة النجاشي ليست اسمه، دي لقب، مثل قيصر، مثل الرئيس، مثل الملك، مثل الفرعون، هذه ألقاب وليست أسماء. والنجاشي النجا يعني الناس، شي يعني الرئيس، شي كلمة شي يعني الرئيس باللغة الحبشية، شي يعني رئيس أو سيد، ونجي يعني الناس، يبقى سيد الناس، سيد الناس يعني أمير الناس، حاكم الناس، ملك. تمام. اسمه أصحمة ابن الأبحر أو الأبجر. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر أو في أول سنة 7 في المحرم، وذكر الطبري نص الكتاب. طيب، وقيل بل هذا الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع جعفر في هجرته إلى الحبشة، وفيه ذكر المهاجرين وقال قد بعثت إليكم ابن عمي جعفر، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو التالي لعقيل، عقيل هو الكبير، عقيل بن أبي طالب الأخ الأكبر، وكان سفيها من جهة أصول الفقه، يعني ينفق المال في غير وجهه، وإذا رفع عليه علي بن أبي طالب قضية حجر وحجر عليه عثمان رضي الله عنه. فقال فإذا جاءك يعني يا نجاشي فأقرهم ودع التجبر، روى البيهقي الكتاب صيغة الكتاب الذي أرسله إلى النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة يبدأها بسم الله، أما الكلام بالحمد لله، فإذا بدأ كلاما قال الحمد لله، وإذا بدأ كتابة قال بسم الله. وابن تيمية كان يجمع الأمرين في الكتابات، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. لا يجوز بدء الكفار بالسلام، لكن يجوز رد السلام عليهم.
نعم،
يعني إذا النصراني قال لك السلام عليكم ماذا تقول له؟
وعليكم السلام.
السلام قال السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفسها، هذا إجماع نقله المغني. لا تزد، ولكن تقول ما حيوها فردوا بأحسن منها أو أردوها. قال سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. النجاشي نصراني، فهو بيقول له لا، يعني إياك أن تعبد المسيح، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. وهذه عبارة لم يلتفت إليها العاقل الحكيم، إذا أسلمت تسلم، لم يفهمها هرقل، ظن أنه لو أسلم القادة يقتلونه، لكن مع أنه قال له أسلم إيش؟ تسلم، وليس ما لا تسلم من النار يوم القيامة فقط، بل تسلم في الدنيا والآخرة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما المقصود بيتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟
عبادة الملوك،
عبادة القساوسة، يعني
والأحبار،
يعني الراجل ده اللي اسمه تودرس معبود هنا طبعا معبود. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يعني إن توليتم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. فهذا الكلام وصل إلى النجاشي، والنجاشي أسلم، وهنا الرد على الإخوان المسلمين وعلى الجماعة المتسلفة، أنهم عندهم من الحاكم أهم حاجة من الحاكم يكون مسلما ويحكم بما أنزل الله، وبذلك ينصلح الأمور. قلنا باطل، أو النجاشي أسلم ولم يسلم ولا واحد من الحبشة، ولا استطاع يجبر أحدا على الإسلام. يبقى انصلاح السيسي بفرض أنه غير صحيح غير صالح لا يعني انصلاح المجتمع المصري إطلاقا، بل لن ينصلح إلا إذا انصلح المجتمع المصري. فنحن دائما ننظر إلى المحكوم لا إلى الحاكم، وهذه النظر الشرعية، أما النظر إلى الحاكم فهي نظر في الإخوان وجماعات الضلالة. هم يرون بالمثل الإنجليزي، ولكن يعني اسمه مثل إنجليزي، السمكة تفسد من رأسها. احنا لسنا سمكة، والمجتمعات ليست سمكة. وما معنى السمكة تفسد من رأسها؟ لأنها فسدت في جسمها فظهر الفساد في رأسها، صح؟ فإذن هكذا الأمر، فليس الإصلاح يكون ان احنا ننتقد الراجل وننتقد أعماله ونحكي عن الشلة الذين معه انهم يسرقون انهم كذا، هم لا يفعلون هذا ولا نعلم، لكن انا بتكلم على اي حاكم، لا اخص الرئيس السيسي. والإصلاح لا يكون بإصلاح الحاكم، بل يكون بإصلاح المحكوم. ولو تولى أناس الحكم كما هم يسعون إلى الكرسي، هدف الإخوان السعي إلى الكرسي، لو سعوا إلى الكرسي لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء أبدا، ولأن الناس لا تنصلح بالفروض والقوانين خالص. والدليل أمامك، المخدرات محرمة قانونا، والخمر محللة قانونا، والمنتشر المخدرات للخمر، فليس بالقانون ينصلح الناس، ولكن أن يغيروا ما بأنفسهم، يعني أن يعودوا إلى الله ويتوبوا إليه. طيب، وقال في رواية تانية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، أسماء لله دي، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته. روح، الروح صفة من صفات الله؟
لا،
ليس من صفات الله الروح. طب من صفات الله النفس؟
نعم.
والذات؟
نعم.
لكن الروح خلق من خلق الله، فالإضافة هنا إضافة تشريف كأرض الله وعبد الله، غير عزة الله هذه ليست إضافة تشريف، هذه إضافة صفة. فهنا روح الله إضافة صفة أم إضافة خلق؟ تشريف.
خلق التشريف.
وكلمته ألقاها إلى مريم. هنا كلمته هذه وهذا هذه إضافة تشريف ولا إضافة صفة؟
تشريف.
ولا تشريف ولا صفة، بل إضافة مقتضى الصفة، لأن عيسى عليه السلام مخلوق وكلمة الله غير مخلوقة، فمعنى أن عيسى كلمة الله يعني كان بكلمة الله، مخلوق بكلمة الله، فهمت؟
نعم.
فهنا مدلول صفة، إضافة مدلول صفة لله عز وجل، لأن لو قلت كلمة ليست صفة هيختلط على الناس أنك بتعتبر كلام الله ليس من صفاته، ويبقى كده أنت وافقت المعتزلة والأشعار، وإن قلت الكلمة مخلوقة أنت كده خلاص وافقت أهل الضلال جميعا في هذا، وإنما كلمته ده إضافة مدلول صفة، مدلول صفة، تمام. إلى مريم البتول، البتول يعني العفيفة العذراء الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، الروح المخلوقة والنفخ المخلوق، النفخ اللي هو نفخ جبريل مخلوق، أما نفخ الله صفة، تمام؟ الله جل ينفخ هذه صفة لله، جبريل ينفخ هذا خلق، لأن جبريل مخلوق وصفته مخلوق، والإنسان مخلوق وصفته مخلوق، أما الله صفته غير، فلا فرق ما بين نفخ جبريل ونفخ الله سبحانه وتعالى، نفخ الله صفة ولا خلق؟ صفة. صفة. نفخ جبريل خلق. كما خلق آدم بيده، والله جل خلق آدم عليه السلام بيده، هذا شرف عظيم لآدم عليه السلام، وخلق بقية الخلق بقوته، وإني أدعو إلى الله وحده ولا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. فقيل هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبية، وهذا ما أورده البيهقي رحمه الله رحمة واسعة.
شيخنا لماذا استخدم هنا السلام على من اتبع الهدى مرتين؟
لا إشكال، وخاتم بها لا إشكال،
في الأول وفي الآخر.
نعم لا إشكال. طيب، ولما بلغ عمرو ابن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينه، ونزل عن سريره، ما السرير؟
العرش،
على الأرض، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله، شوف قدمه على نفسه من أدب، من النجاشي أصحمه، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، هذا إسلام خلاص. قد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، تفروق كلمة حبشية يعني الشاي، بيزيدش على كده عود، يعني هو كده بالضبط، وقيل التفروق قمع التمرة. إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك أي وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالم. فأسلم النجاشي، وهنا زي ما قلت لك إسلام الملك ده، أولا ده ملك قوي جدا جدا جدا، يعني لأن النزل لما أمرهم بالهجرة قال لا يظلم عنده أحد، يعني معناها اللي يضمن عدم الظلم في البلاد يكون قوي جدا، يستطيع الانتقام من الظالم لصالح المظلوم، ملك قوي جدا ومسيطر على شعبه سيطرة عظيمة، وكان عمل انقلاب وربنا نصره عليهم، مع ذلك هو أسلم ولم يسلم معه أحد. يبقى إذن السعي للكرسي لن يؤدي إليه مصلحة، صح؟ هذا تعليم منهج مهم، السيرة كده لازم تتعلم منها المنهج. قال ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن شئت ملكا ملكناك علينا قبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفر ومن معه من مهاجر الحبشة، اللي عندك ابعتهم خلاص، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، يعني جم في خيبر، خد بالك إن هم ذهبوا قبل الهجرة إلى المدينة، ورجعوا سنة 7 يعني جلسوا في الحبشة حوالي 10 سنين أو 9. وتوفي النجاشي في رجب سنة 9 من الهجرة. الرسالة كانت سنة كام؟ والآن هو مات سنة كام؟
9.
كم سنة بقية؟ من أسلم على يديه؟ بعد تبوك. ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر ولا يدرى أسلم أم لا. يعني معناه أنه سد دولة مسلمة أم دولة كافرة. يبقى الدولة المسلمة اللي يعني يحكمها رئيس مسلم التي تعلوها أحكام الإسلام وتعلوها شعائر الإسلام ينتشر فيها شعائر الإسلام هي دي الدولة المسلمة. طيب مرة قديمة الكتاب إلى المقوقس ملك مصر وده مخادع. ملك مصر يكون مقره فين؟ اسكندرية طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع كفار مكة، وكان المفاوض الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تفاوض معه وتم العقد إبرام الصلح هو سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو كان كافرا وكان شديدا على المسلمين، ولكن الله سيهديه ويصير من أهل الإسلام ومن الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم. وسهيل بن عمرو اتفق على بند ظاهره الغلبة للكفار وحقيقته ليس كذلك. فالبند هو أنه من أسلم من كفار مكة وأراد الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من ذلك، وأما من ارتد عن الإسلام وأراد أن يعود إلى مكة فله ذلك. وقد غضب الصحابة باستثناء أبي بكر الصديق، غضب الصحابة من هذا البند ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا البند واعترضوا على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ويحمل هذا الاعتراض على نفوسهم الأبية وحبهم الشديد للإسلام ولعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لما أبرم الصلح وأمرهم بأن ينحروا البدن ويحلقوا رؤوسهم لم يستجب له أحد، لم يستجب ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فدخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها فقالت أتحب ذلك؟ قال نعم. قال تخرج ولا تكلم منهم أحدا، فانحر بدنك ودع حالقك يحلقك، فإذا رأوك فعلت فسيفعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا وفعل مثلما قالت أم سلمة رضي الله عنها. فتسابق الصحابة رضي الله عليهم على النحر والحلق وكادوا يقتلون أنفسهم يعني من البكاء واللوم. ثم عمر رضي الله عنه أخذ يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نرضى الدنية في ديننا وقال لم تخبرنا أن كذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيكون فتح، وأخبره أن قال له ألم تخبرنا أننا سندخل البيت؟ قال أو أخبرتك أنك داخل هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل وفتح مبين. فاستبشر عمر وندم على كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظل طوال عمره يتصدق ويندم على كلامه، مع أن كلامه كما ذكرنا هو من باب المحبة للإسلام ولرفعة الإسلام ولعلو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك فوائد في صلح الحديبية. فإذا الأولى أنه يجوز التصالح مع أعداء الأمة، وأنه لا ينبغي اللوم على المصالحة مع اليهود كما فعل كثير من الجهال حين أبرم الرئيس السادات رحمة الله عليه معاهدة الصلح مع اليهود في عام 79 معاهدة كامب ديفيد، واعترض كثير من الناس وكلهم يزعمون أنهم منتمون إلى الجماعات الإسلامية. أما اعتراض الاشتراكيين وغيرهم فلا عبرة به، لأن هؤلاء الناس لا قيمة لهم عندنا، الاشتراكيين والاشتراكيين وغيرهم. لكن اعتراض من ينتمون إلى الجماعات الإسلامية وغيرهم اعترضوا وقالوا هذه دنية، وكيف نقبل أن نتصالح مع عدو الله؟ نقول قد تصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء الله ومع الذين يقولون لا بعث ولا نشور والذين يتهمونه بالجنون والكذب والسحر والكهان، صالح معهم صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون لله ولد، والذين قاتلوه وأرادوا استئصاله من المدينة، وحتى بعد صلح الحديبية كانت عندهم نية استئصال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدروا. فإذا تطبيع العلاقات مع الدول هذا لا ينبغي اللوم عليه، وقد رأينا من يلوم الإمارات وغيرها على تطبيع العلاقات مع اليهود، وهذا كله أشياء منشتات سياسية. نحن أهل السنة لا نعير هذه الأمور. إخوة كثيرون ينساقون وتأتي الأسئلة في الغرف، يا شيخ ما تقول في تطبيع العلاقات مع اليهود والذي فعلته الإمارات؟ نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف رئيس مبارك يبي الغاز لإسرائيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتاجر مع اليهود والنصارى، بل مات ودرعه مرهونة، درعه مرهونة عند يهودي. فما البيع
مشروع؟ نحن المقصود أنهم عدو لنا محاربين.
فين هم محاربين؟
يهود يعني
محاربين أنهم؟ والكفار مكة كانوا محاربين ولا كانوا إيه؟ ده الحرب سجال. كانوا محاربين، والاتفاق ده اتفاق هدنة، يعني الحديبية كانت صلح هدنة، هدنة فقط، وكان بدفع بالشمس لها هدنة. لكن العداوة متأصلة في القلوب، ويجب أن تظل العداوة لأعداء الإسلام. ولكن هل أعداء الإسلام هم اليهود فقط؟ ولا الصينيين أعداء الإسلام؟ والكوريين أعداء الإسلام؟ والوثنيين أعداء الإسلام؟ والهندوس أعداء الإسلام؟ مين من غير المسلمين ليس عدوا للمسلمين؟ من من غير المسلمين ليس عدوا للمسلمين؟ هو عدوك عدو إيه؟ دينك. فتطبيع العلاقات من جانب الإمارات ولا من جانب المغرب ولا من جانب غيره لا ينبغي اللوم عليه. ولما المجلس السوداني راح عمل تطبيع لام عليه، كيف تلوم عليه؟ هذه كلها منشتات. ومعلوم إن أكثر الناس تعلقا باليهود وارتباطا باليهود هم الإخوان المسلمين. وأول ما تولى مرسي بعت لي شيمون بيريه من بعد الأشواق بكتب لك يا حبيبي يا صديق الغالي، معروف. ليس المقام اللوم الإخوان المسلمين، لكن المقام تأصيل الأمور الشرعية. هل المصالحة مع اليهود محرمة؟ لا. هل المصالحة مع الكفار محرمة؟ وهل الأمر يرجع إلى ولاة الأمور ونظرهم إلى المصالح والمفاسد أو لا؟ ما هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدرج، أنه يعني قبل بندا عجيبا، هو البند اللي قلت لك عليه، لدرجة أن سهيل بن عمرو اللي هو قائد المفاوضات اللي هو السفير الأصلي للكفار مكة اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم هذا البند، انه من اسلم منا في مكه واراد يذهب اليك ممنوع. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده جاء ابو جندل، ابو جندل ده ابن سهيل بن عمرو، ابن المفاوض، وجاء وهو يرصف في القيود لانه مربطينه بالقيود لانه اسلم. فقال سهيل: وهذا اول ما افوضك عليه. قال: دعه لي، ما زلنا لم نعقد بعد، لسه في المجلس. قال: هذا أول شيء. قال: أجيزه لي، يعني خليها حاجة شخصية. قال: لا يمكن، لا يمكن أبدا. فاقترب عمر رضي الله عنه من أبي جندل وقرب إليه قائمة السيف. وإصبر أبا جندل سيجعل لك فرجا ومخرجا، ويقرب قائمة السيف على اعتبار أبي جندل يأخذ السيف ويقتل أباه. قال: طمعت، عمر يقول رضي الله عنه، طمعت أن يأخذ بقائمة السيف ويضرب، فظن بأبيه. وهنا هذا ابن بار، لأنه ظن بأبيه، لو قتل أباه أبوه خلد في النار. لكن بعد ذلك كما قلت لك أسلم سهيل ابن عمرو وحسن الإسلام. أمال إيه أسلم وحسن الإسلام. فهنا شوف، قال له: أول ما أفوضك على هذا أجيزه لي. قال: لا، هم أقرأ لك الكلام. وبينما الكتاب يكتب، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقص الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لا أقاضيك، إلغي البند، إلغي المعاهدة كلها، لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجيزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى تفعل. قال: ما أنا بفاعل. وأخذ سهيل يضرب أبا جندل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب أبا جندل في وجهه، يضربه في وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وهذا كلام وحي، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. ارجع للكفار. فوسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني قائمة السيف منه، يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. انتهى الأمر، انتهى الأمر. لكن لا تنسى أن الرسول قال له إيه؟ جعل لك إيه؟ أنت ومثلك فرجا ومخرجا. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما إلا بوحي. طيب، وحدث ما حدث. وهنا احنا قلنا فائدة تضيع العلاقات والوصالة مع الكفار، هذه مسألة يفوض فيها ولاة الأمور، ولا ينبغي لأحد الناس أن يدخلوا في هذه المسألة. أما مستشاروه والمقربون من الحاكم هم يشيرون عليه بينه وبينهم، والقرار له وليس له، لأن الشورى ملزمة بمعنى الاستشارة، أما نتيجة المشورة غير ملزمة للحاكم. يعني الحاكم يستشير الناس، فإن قالوا برأي واتفقوا عليه له أن يأخذ به وله أن يرده. وأبو بكر الصديق استشار الصحابة جميعا في قتال المرتدين ومنع الزكاة، فكلهم أجمعوا على عدم القتال، فصمم على القتال، فهو شاورهم. نعم، أخذ بمشورتهم لا. يبقى الشورى، لما نقول الشورى ملزمة، والإخوان يتجروا بهذا الأمر، ملزمة بمعنى الاستشارة وليس بمعنى وجوب الأخذ بما أشار به المشيرون. واضح؟ عشان تعرف ترد عليهم هم، لأنه يقول لك المشاورة والديمقراطية، الديمقراطية ملزمة ولا لا؟ فحسب الدساتير الديمقراطية ملزمة، لكن الشورى غير ملزمة. الشورى ملزمة وغير ملزمة، زي ما تقول أن ربنا عز وجل أراد من إبليس عدم السجود ولم يرده، أو أراد من إبليس السجود ولم يرده، أراد منه السجود شرع لأنه قال اسجدوا وهو فيهم إبليس، وأراد عدم السجود كونا، والأمر الكوني لا خروج عليه أبدا. فالجواب في مسألة ممكن يكون بالجوابين، بس أنت كطالب علم فاهم التفريق بين الجواب هنا توجيهه والجواب هنا توجيهه. فلو قلت لك الشورى ملزمة، يبقى وجهة كلامي أنه إيه؟
الاستشارة
ملزمة، والشورى غير ملزمة، يبقى وجهة كلامي الأخذ بموجب الاستشارة غير ملزم. واضحة؟ طيب، زائد أن دائما لابد الإنسان يستبشر، وولاة الأمور أدرى بمصالح البلاد والعباد من العباد أنفسهم، هم أدرى بالأحوال أي ولي أمر، لأن ولي الأمر دائما يعني إن كان فاسقا مجرما ظالما فهو يهتم أيضا بمركزه، ولا يريد أن يتهم بكذا ولا كذا ولا كذا، صح؟ فسيكون أحرص هذا الفاجر، ما بالك بالتقي العادل، سيكون دائما أحرص على المصلحة العامة، سيترك ولاة الأمور يفعلون في هذه الأمور ما يرونه. لأن موجة شديدة حصلت لما الإمارات طبعت ولما السودان طبعوا، حصل موجة كبيرة جدا الإخوة، وأسئلة كثيرة تدل على تأثر الإخوة بالإخوان والمتسلفين والبرهامية والعكلة. طيب، وعمر رضي الله عنه ناقش النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وقال يا رسول الله ألسنا على حق هم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ هي هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدنية؟ لا، ظهر الأمر نعم، حقيقة الأمر لا، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول موافقون أن اللي يسلم من عندكم تمنعوه واللي يكفر عندنا ندهلكم، لو بصيت في الأمر ده الله سيجعل فرجا ومخرجا لمن أسلم، ومكة لن تستطيع أن تمنع الناس، وبعد كده تركت يعني فشل. أما الذي يرتد منا لا حاجة لنا فيه، ما يقول في ده صح ولا لا؟ يعني لو واحد مسلم وارتد إلى الكفار، هل المجتمع الإسلامي يحتاجه؟ هل المجتمع الإسلامي يحزن عليه؟ ما يحزن، صح ولا لا؟ فالأمر فيه نظر وحكمة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا، ثقة تامة في الله. قال أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. العمر السنة القادمة عمرة القضية سيأتي، وسيأتي عمر معه. وذهب عمر بعد ذلك إلى أبي بكر ورد عليه بكر بما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال أفتح يا رسول الله؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع يتصدق، وقلت قال رجعت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، يعني من الكلام بهذه الطريقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو معذور، والمسألة كلها هو رضي الله عنه حريص على علو الإسلام، وهذا نظره، ولكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وحكمة الله فوق كل حكمة. طيب اليوم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة وهو أبو بصير. يبقى عندنا أبو جندل بيعذب، ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم له يتحمل العذاب بلاء، وهناك رجل آخر اسمه أبو بصير. أبو بصير، وبصير اسمه أسماء الله؟
نعم.
يعني يجوز تسمي بأسماء الله؟ يجوز ولا يجوز؟
يجوز
الأسماء المشتركة مع الحفاظ على القدر الفارغ، أما الأسماء غير المشتركة مثل الله والرحمن والرب والمضاف كرب العالمين هذا لا يجوز. فأبو بصير كان يعذب في مكة، وهو رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا. احنا قبل كده أبو جندل منعناه، والآن أبو بصير أسلم مذهب لك، رجعهن حسب المعاهد، يرجعوا ولا لا يرجعوا؟ لابد من الالتزام بالمعاهدة. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، قال يعني أنتوا جايين تستلموا تفضل، خذوا أبو بصير ومشوا. قال فخرج به حتى بلغ ذي الحليفة، وذي الحليفة اللي هي الآن اسمها أبيار علي، وذي الحليفة كانت على بعد 9 ميل من المدينة، الآن هي داخل المدينة، الآن هي داخل المدينة، لأن مفيش مدينة، المدينة كلها الآن صارت هي المسجد. نعم. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت، أنا ياما سويت الهوال بالسيف. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، أرني أنظر إليه، أرني وأنظر، أرني أنظر إليه، التوحيد يخليك تنظر الكلام بمعنى آخر. فأمكنه منه فضربه حتى برد، أبو بصير ذبحه. وفر الآخر حين رأى هذا، فر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، جواز دخول الكافر إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زعرة، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وراه وقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، أنت رددتني وسلمتني خلاص، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ده ممكن يسبب حرب شرسة جدا، ده ظاهر الكلام، لكن باطن الكلام لو كان معه أحد ممكن يعمل حرب نغلب فيها وننتصر، أو يغلب فيها وينتصر. فعلم الرجل لما سمع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل معه إيه؟ سيسلم مرة أخرى. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده عليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، منطقة اسمها منطقة
سيف البحر،
سيف البحر معروفة. طيب و جلس بقى في منطقة سيف البحر، قال لك أقطع بقى الطريق أبو بصير، وانضم إليه أبو جندل، انضم إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فلحقه، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. كل اللي يسلم بدل ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يروح على أبي بصير، النبي مسؤول، لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالها. خلاص وقفوا في الطريق، كل قافلة طلع من قريش اقتلوا خذ القافلة، اقتلوا خذ القافلة، رعب. الرسول قال لهم ما مش مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد طبعا، اجتهاد طبعا. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة. قالوا خلاص اللي يروح لك يا عم يروح. فرجع أبو جندل وأبو صير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل لقريش؟
نعم.
طب وأفضل للمسلمين؟
نعم.
طب ظهرت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم ظهرت.
صلى الله عليه وسلم. وفي سنة يبقى البند اتلغى. مين اللي لغاه؟ هم لم يلغيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 70 من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولذا الزعم بأن عمرو بن العاص من مسلمة الفتح باطل. طبعا طبعا أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. خالد بن الوليد البطل المنصور لا يهزم في معركة، لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، بطل منصور. درجة إن خاف عمر رضي الله عنه أن يعتقد الناس أن النصر بسبب خالد، فعزلوا في عز القوة والانتصارات الهائلة اللي أحرزها على النور على الروم. هو كان بطل الحروب مع الروم خالد، وبطل الحروب مع الفرس سعد. فأيام أبو بكر الصديق كل المعارك مع الروم انتصر فيها خالد بن الوليد. لما تولى عمر أول قرار خده عزل خالد بن الوليد، وده حرص على التوحيد. لا يعتقد الناس أن النصر من عند الله وليس بسبب خالد بن الوليد، لم يهزم في معركة. فكون خالد يسلم ده مكسب رهيب للإسلام والمسلمين. عمرو بن العاص ده أرطبون العرب، ده داهية العرب، ده مكسب رهيب داهية، وقائد عظيم جدا، فارس من لا يشق له، وعنده دهاء وعقل وحكمة رهيبة جدا. طيب يعني ارطبون اصلي عند الروم واحد اسمه ارطبون يعني بطلهم، والبطل بتاعهم زي ما نقول رامبو مثلا سوبرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مكه قد القت الينا افلاذ كبدها، يعني افضل ما فيها، افضل ما فيها. طيب المرحله الثانيه صلح الحديبيه كان بدايه مرحله جديده في حياه المسلمين. فقريش كانت الآن الصلح الحديبية ده أكبر فايدة له إنه حيد قريش، حيدها. هي كانت هي العدو الرئيسي والمعارك كلها معاها، معركة البدر ومعركة أحد ومعركة غزو الأسد وكل حمراء الأسد وكله والخندق، كل ده معارك مع قريش أو بسبب قريش أو بتأليب قريش. فالآن صلح الحديبية خلاها هي على جنب خلاص، وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم يجوز في الدعوة وينشر الدعوة في كل مكان، ومكة حيدت إلى العدو الأكبر، حيد العدو الأصلي، حيد. واليهود هو مخلص عليه، هو طرد بني قينقاع وطرد بني النضير وذبح بني قريظة، وبقية اليهود هناك في خيبر. فالمخاطر بعد صلح الحديبية تكاد تكون انتهت، أصبح الدعوة مطلقة الآن، مفتوحة للدعوة. فده مرحلة جديدة في الدعوة، وليست مرحلة دفاعية بل هي مرحلة هجومية، ولكنها مقتصرة على المرحلة الثالثة من الجهاد. قلت لك الجهاد أربع مراحل، المرحلة الأولى والأربع مراحل كل مرحلة تعمل أنت بيه حسب ظروفك. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الاستضعاف الشديد للمسلمين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد دعوة، جهاد بالقرآن، وجهاد الدعوة جهاد بالقرآن. مثلما المرحلة المكية الرسول يضرب ما في حد يتكلم، يشنقوه الكفار بثوبه ويضع عليه سلة الجزور، عمار ياسر يقتل أمام المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، كفار يقتلوا ياسر ويقتلوا سمية ويضربوا عمار لغاية ما يقول بلسانه أنه رجع إلى الكفر والعياذ بالله، وبلال يسحب على الرمال ولا حد قاتل ولا حد ضرب، ولا الجهاد كله جهاد دعوة، وجاهدهم به يعني بالقرآن. فلما تكون في مرحلة ضعف لابد تطبق هذه المرحلة. ولذا الشيخ الألباني نصح نصيحة ضحكوا وسخروا منها وكانت هي الحق، قال للفلسطينيين الذي تفعلون هذا باطل، لأطفال الحجارة في مرحلة أنتم كنتم صغار جدا فيها، إلا يمكن حد زي أبو عدي يكون يعيها شوي، من حوالي 25-30 سنة كده كان الفلسطينيين عندهم رشق بالحجارة وسموا الأطفال أطفال الحجارة، واليهود تطحن، وشوية مظاهرات كلها لن تؤدي إلى شيء، بل أدت إلى غلبة اليهود وشراسة اليهود وإعذار العالم لليهود فيما يفعلون في الفلسطينيين. فالشيخ الألباني قال لهم يا أخوة إما أن تجاهدوا جهادا كبيرا إما تركوا لهم فلسطين وسافروا وارحلوا منها. قالوا الخيانة، نترك الوطن، نترك مصر، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الحرمين المسجد الأقصى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد الحرام، والمسجد الحرام أعظم من المسجد الأقصى. إيش القضية؟ يا إما تتفرغوا للدعوة اللي بقى جهاد دعوة، وإنتوا لو دعيتوا من الله وتعلمتوا الحق والتوحيد والسنة ممكن اليهود كلهم يدخلوا في الإسلام. فطبعا سخروا منه، وكان كلامه هو الحق، وإلى الآن حماس تكره الألباني. فالمرحلة الأولى في الجهاد هي مرحلة إيه؟ جهاد الدعوة، ودليلها به جهاد اللي هو مرحلة ثانية، مرحلة الدفع. ودي لابد لها من شروط، يعني لابد من أرض تنحاز إليها، ولابد من رجال تقاتل بهم، ولابد من سلاح رادع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة أصبح عنده أرض ينحاز إليه هي المدينة، وأصبح عنده رجال جيش ممكن يقاتل بدليل بدر وأحد وغيرها، وأصبح عنده سلاح، لأن السلاح متساوي. كان السلاح القديم هو السيف والخنجر والرمح والسهم موجودين، وإن كانوا أقل. فهنا صار جهاد الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم، لقتال الدفع. فبدر وأحد والخندق قتال دفع. مرحلة الثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أنك تقاتل اللي حواليك من الكفار. هي دي المرحلة اللي احنا بعد الخندق فيها والحديبية منها، مرحلة قتال الذين يلون من الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدب الأعراب، وكل اللي كان بيفكر أن يعتدى المدينة لم يعد أحد يفكر في عدوان المدينة بعد ذلك أبدا. المرحلة الرابعة والأخيرة في الجهاد هي قاتل المشركين كافة. فأنا أسألكم الآن، هل المسلمون يستطيعون إعلان الحرب على أمريكا وروسيا وإنجلترا؟ المرحلة الرابعة طيب سيبها تلغي أنت المرحلة الرابعة؟ تلغي مش كده؟ لا يصلح لنا على الحرب الآن. إحنا على فكرة لا يصلح لنا الحرب على إسرائيل فقط، مش على أمريكا وروسيا وغيرها. القوة المسلحة الإسرائيلية أقوى بكثير من القوة المسلحة على المسلمة، والمسلمون ليس صفا واحدا بل طيب. فأنت لا تستطيع أن تعلن مسألة الأولى الرابعة اللي هي قاتل المشركين. طب والثالثة؟ قاتل الذين يلون الآن هم اليهود. قاتل مين؟ تل أبيب فيها صواريخ نووية موجهة كل صاروخ إلى عاصمة عربية، لحظة واحدة يدمر لك العاصمة العربية. طبعا، بالمقاييس العادية، عنده سلاح الرؤية اللي أنت ما عندكش، عنده القذائف المضيئة اللي أنت ما عندكش قذائف المضيئة. لكن أنت هو لو قاتلك ممكن يقتلك، بس أنت هتكون عملت له عينيه وقطعت رجليه وقطعت دراعيه، يعني هو هيقتلك هينتصر هو، بس هو نفسه هيكون انتهى. لأنه حتى رئيس مبارك قال له، أنت ممكن تهجموا على مصر وتغزو مصر، بس هترجعوا ما تلاقوش إسرائيل. وكان صادق، راجل أعظم رئيس حكم مصر في فترة 200 سنة اللي فات هو كان رئيس مبارك. فالشاهد إن إحنا الآن في مرحلة قاتل الذين يلونكم. إذا إحنا في مرحلة إيه؟ نحاول نقوي أنفسنا لندفع الشر عن أنفسنا. والنهاردة لو إسرائيل هجمت لبنان، ما هو موقف الدول الإسلامية؟ الشجب والإدانة ولا المقاتلة؟
الشجب
والإدانة. يبقى المراحل الأربعة عرفتهم؟ طب حد يقولهم لي كده؟
مرحلة الاستضعاف،
واللي هي مرحلة الدعوة، جهاد الدعوة، جهاد الدفع، جهاد الذين يقاتلون، جهاد العالم كله. يعني في جهاد طلب الآن ولا جهاد دفع؟
دفع.
أي جهاد طلب موجود في أي مكان في العالم الآن؟ ما في.
لكن في أي بلد في الدفاع الشخص الذي يخرج من بلد الثاني نسبة الأول طلب صح؟
نعم مستحب طبعا. نعم. طيب، فهناك طور جديد أو مرحلة جديدة بدأت بعد الحديبية، وكانت قريش أقوى قوة وألدها في عداء المسلمين، فانسحبت الآن من ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام، فانكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة، قريش وغطفان واليهود. واليهود كما ذكرنا، ولما كانت قريش الممثلة للوثنية زعيمة دينية العالم، وإلى الآن قريش تعتبر الزعيمة الدينية، في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت العداوات إلى حد كبير، فلم يعد غطفان تستفز المسلمين بعد ذلك. غطفان كان مين اللي بيؤذها ويسلطها؟ قريش. قريش خلاص يبقى غطفان خلاص. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتأمر، والشياطين كلها حلت في خيبر. وطبعا موقعة خيبر إلى الآن مؤثرة في نفوسهم جدا، وظلوا هناك يبيضون ويفرخون ويؤججون نار الفتنة ويغرون الأعراب حول المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يسلطوا الناس هم اليهود كده، أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. فكان أول خطوة من النبي صلى الله عليه وسلم هو ضرورة شن الحرب على على مين؟
على
اليهود. على اليهود في خيبر. ما كنا قلنا هم ثلاث أجنحة للعداوة، قريش ركب غطفان حصلت. الذي يؤجج الناس ويسير الناس ويسلط الناس ويتأمرهم باليهود إذن لابد من القتال. فبدأت المرحلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتضاعف نشاط المسلمين في الدعوة، وبدأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العالم كله، بدأ يدعو يكتب إلى الملوك والحكام والأمراء في العالم، إلى جانب الحفاظ على النشاط العسكري، يعني تقوية الجيش والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الجيش في خدمة الدعوة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الجهاد غاية ولا وسيلة؟
غاية.
الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية بل هو وسيلة للدعوة إلى الله. إذا لو حتى الإسلام اكتبها بقى، الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟
أقاموا الصلاة.
أيوه كده. وأمروا. طيب فإذا الجهاد نفسه ليس غاية ولا التمكين غاية، وإنما وسيلة إلى وسيلة إلى غاية. فالنشاط العسكري لابد منه المسلمين، لأن النشاط العسكري في خدمة الإسلام. فنشر الإسلام بالسيف واجب، ونشر الإسلام بالدعوة واجب. فانتشر الإسلام بالسيف نعم، انتشر بالدعوة نعم، انتشر بإحداهما لا، بالاثنين، لأن السيف في خدمة الدعوة. الدعاة اللي هم الرسميين لما يقول لا الإسلام لما ينتشر بالسيف أنت بتدافع عن شرف، ده شرف تنكره ليه؟ تنكر الشرف ليه؟ وأنت لو قلت الإسلام لما ينتشر بالسيف، طب قاتلوا المشركين كافة دي يعني، قاتلوا الذين يرونكم من الكفار يعني، الحروب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق من المدينة إلى خيبر دي نشر بالسيف ولا فإيه المشكلة نشر بالسيف؟ لا إشكال. والذي لا يريد أن يكون عبدا لله خليه عبد ليا، قاتله وخليه عبد لي، يقتله إما يبقى عبد عني، ومش هو اللي يريد أن يكون عبدا لرب العالمين، إذا يكون عبد لنا. هذه النقطة. طيب قال وتتابع النشاط العسكري، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يكتب للملوك والرؤساء والأمراء. ده خط ده
ينفتك
30 سنة ده. ففي أواخر السنة السادسة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم، أي حاجة لابد من ختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر، محمد رسول الله. وبعض كيف يكتب محمد هذا شيء عادي. واختار من أصحابه رسلا لهم خبرة بهذه المسائل وأرسلهم إلى الملوك. فبدأ الإرسال في غرة المحرم، يعني أول شهر محرم في سنة 7 من الهجرة، وفي النشاط العسكري في سنة 7 نفسها سيخرج إلى خيبر. يبقى هو بيبعث للملوك وفي نفس الوقت خارج إلى خيبر، محورين ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة، وملك الحبشة اسمه أصحمة. كلمة النجاشي ليست اسما، دي لقب، مثل قيصر، مثل الرئيس، مثل الملك، مثل الفرعون، هذه ألقاب وليست أسماء. والنجاشي النجا يعني الناس، شي يعني الرئيس، شي كلمة شي يعني الرئيس باللغة الحبشية، شي يعني رئيس أو سيد، ونجا يعني الناس، يبقى سيد الناس. سيد الناس يعني أمير الناس، حاكم الناس، ملك. تمام. اسمه أصحاب ابن الأبحر أو الأبجر، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر أو في أول سنة 7 في المحرم، وذكر الطبري نص الكتاب. طيب، وقيل بل هذا الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع جعفر في هجرته إلى الحبشة، وفيه ذكر المهاجرين وقال قد بعثت إليكم ابن عمي جعفر، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو التالي لعقيل، عقيل هو الكبير، عقيل بن أبي طالب الأخ الأكبر، وكان سفيها من جهة أصول الفقه، يعني ينفق المال في غير وجهه، وإذا رفع عليه علي بن أبي طالب قضية حجر وحجر عليه عثمان رضي الله عنه. فقال فإذا جاءك يعني أنا جيشي فأقرهم ودع التجبر. روى البيهقي الكتاب، صيغة الكتاب الذي أرسله للنجاشي، بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة يبدأها بسم الله، أما الكلام بالحمد لله، فإذا بدأ كلاما قال الحمد لله، وإذا بدأ كتابة قال بسم الله. وابن تيمية كان يجمع الأمرين في الكتابات، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. لا يجوز بدء الكفار بالسلام، لكن يجوز رد السلام عليهم. يعني إذا النصارى قال لك السلام عليكم، ماذا تقول له؟ وعليكم السلام. قال السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفسها، هذا إجماع نقله المغني. لا تزد، ولكن تقول ما حيوها، فردوا بأحسن منها أو ردوها. قال سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إن جيش نصراني فهو بيقول له لا، يعني إياك أن تعبد المسيح، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. وهذه عبارة لم يلتفت إليها العاقل الحكيم، إن أسلمت تسلم، لم يفهمها هرقل، ظن أنه لو أسلم القادة يقتلونه، لكن مع أنه قال له أسلم إيش؟ تسلم، وليس ما لا تسلم من النار يوم القيامة فقط، بل تسلم في الدنيا والآخرة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما المقصود بيتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟
عبادة الملوك،
عبادة القساوسة، يعني
والأحبار،
يعني الرجل ده اللي اسمه تودرس معبود هنا؟ طبعا معبود. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يعني إن توليتم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. فهذا الكلام وصل إلى النجاشي، والنجاشي أسلم، وهنا الرد على الإخوان المسلمين وعلى الجماعة المتسلفة، أنهم عندهم من الحاكم أهم حاجة من الحاكم يكون مسلما ويحكم بما أنزل الله، وبذلك ينصلح الأمور. قلنا باطل، أو النجاشي أسلم ولم يسلم ولا واحد من الحبشة، ولا استطاع يجبر أحدا على الإسلام. يبقى انصراح السيسي بفرض أنه غير صاحي غير صالح لا يعني انصراح المجتمع المصري إطلاق، بل لن ينصلح إلا إذا انصلح المجتمع المصري. فنحن دائما ننظر إلى المحكوم لا إلى الحاكم، وهذه النظر الشرعية، أما النظر إلى الحاكم فهذه نظر في الإخوان وجماعات الضلالة، هم يرون بالمثل الإنجليزي، ولكن يعني اسمه مثل إنجليزي، السمكة تفسد من رأسها. احنا لسنا سمك، والمجتمعات ليست سمكا، وما معنى السمكة تفسد من رأسها؟ لأنها فسدت في جسمها فظهر الفساد في رأسها، صح؟ فإذا هي كذا الأمر، فليس الإصلاح يكون أن احنا ننتقد الراجل وننتقد أعماله ونحكي عن الشلة الذين معه إنهم يسرقون إنهم كذا، هم لا يفعلون هذا ولا نعلم، لكن أنا بكلم على أي حاكم، لا أخص الرئيس. والإصلاح لا يكون بإصلاح الحاكم، بل يكون بإصلاح المحكوم. ولو تولى أناس الحكم كما هم يسعون إلى الكرسي، وهذا في الإخوان السعي إلى الكرسي، لو سعوا إلى الكرسي لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء أبدا، ولأن الناس لا تنصلح بالفروض والقوانين خالص، والدليل أمامك، المخدرات محرمة قانونا والخمر محللة قانونا والمنتشر المخدرات للخمر، فليس بالقانون ينصالح الناس ولكن أن يغيروا ما بأنفسهم، أن يعودوا إلى الله ويتوبوا إليه. طيب، وقال في رواية تانية، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد الرسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، أسماء لله دي، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. روح، الروح صفة من صفات الله؟
لا،
ليس من صفات الله الروح. طب من صفات الله النفس؟ والذات؟ نعم، لكن الروح مخلق من خلق الله، فالإضافة هنا إضافة التشريف، كأرض الله وعبد الله، غير عزة الله، هذه ليست إضافة تشريف، هذه إضافة صفة. فهنا روح الله إضافة صفة أم إضافة خلق؟ تشريف،
إضافة تشريف.
وكلمته ألقاها إلى مريم، هنا كلمته هذه، وهذا هذه إضافة تشريف ولا إضافة صفة؟ ولا تشريف ولا صفة، بل إضافة مقتضى الصفة، لأن عيسى عليه السلام مخلوق وكلمة الله غير مخلوقة، فمعنى أن عيسى كلمة الله يعني كان بكلمة الله، مخلوق بكلمة الله، فهمت؟ فهنا مدلول صفة، إضافة مدلول صفة لله عز وجل، لأن لو قلت كلمة ليست صفة هيختلط على الناس أنك بتعتبر كلام الله ليس من صفاته، ويبقى كده أنت وافقت المعتزلة والأشعار، وإن قلت الكلمة مخلوقة أنت كده خلاص وافقت أهل الضلال جميعا في هذا، وإنما كلمته ده إضافة مدلول صفة، مدلول صفة. تمام. إلى مريم البتول، البتول يعني العفيفة العذراء الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، الروح المخلوق أو النفخ المخلوق، النفخ اللي هو نفخ جبريل مخلوق، أما نفخ الله صفة.
تمام.
الله جل ينفخ، هذه صفة لله، جبريل ينفخ، هذا خلق، لأن جبريل مخلوق وصفته مخلوق، والإنسان مخلوق وصفته مخلوق، أما الله صفته غير، فلا فرق ما بين نفخ جبريل ونفخ الله سبحانه وتعالى. نفخ الله صفة ولا خلق؟ صفة، صفة. نفخ جبريل خلق، كما خلق آدم بيده، والله جل خلق آدم عليه السلام بيده، هذا شرف عظيم لآدم عليه السلام، وخلق بقية الخلق بقوته. وإني أدعو إلى الله وحده ولا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. فقيل هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبية، وهذا ما أورده البيهقي رحمه الله رحمة واسعة.
شيخنا، لماذا استخدم هنا السلام على من اتبع الهدى مرتين؟
لا إشكال، وخاتم بها لا إشكال،
في الأول وفي الآخر.
نعم، لا إشكال. طيب، ولما بلغ عمرو ابن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينه، ونزل عن سريره، ما السرير؟
العرش،
على الأرض، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد الرسول الله، شوف قدمه على نفسه من أدب، من النجاشي أصحمه، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، هذا إسلام خلاص. قد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا. تفروق كلمة حبشية يعني الشاي، بيزيدش على كده عود، يعني هو كده بالضبط. وقيل تفروق قمع التمرة. إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك أي وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالم. فأسلم النجاشي. وهنا زي ما قلت لك، إسلام الملك ده أولا ده ملك قوي جدا جدا جدا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالهجرة قال لا يظلم عنده أحد. يعني معناها اللي يضمن عدم الظلم في البلاد يكون قوي جدا، يستطيع الانتقام من الظالم لصالح المظلوم. ملك قوي جدا ومسيطر على شعبه سيطرة عظيمة، وكان عمل انقلاب وربنا نصره عليهم، مع ذلك هو أسلم ولم يسلم معه أحد. يبقى إذن السعي للكرسي لن يؤدي إليه مصلحة. صح، هذا تعليم منهج مهم، السيرة كده لازم تعلم منها المنهج. قال ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن شئت ملكا ملكناك علينا قبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفر ومن معه من مهاجري الحبشة، اللي عندك ابعتهم خلاص، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. يعني جم في خيبر، خد بالك إنهم ذهبوا قبل الهجرة إلى المدينة ورجعوا سنة 7، يعني جلسوا في الحبشة حوالي 10 سنين أو 9. وتوفي النجاشي في رجب سنة 9 من الهجرة. الرسالة كانت سنة كام؟ والآن هو مات سنة كام؟
9.
كم سنة بقية؟ من أسلم على يديه؟ بعد تبوك. ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدرى أسلم أم لا. يعني معناه أنه ساب دولة مسلمة أم دولة كافرة. يبقى الدولة المسلمة اللي يعني يحكمها رئيس مسلم، التي تعلوها أحكام الإسلام وتعلوها شعائر الإسلام، ينتشر فيها شعائر الإسلام، هي دي الدولة المسلمة. طيب، المرة القادمة الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، وده مخادع. ملك مصر يكون مقره فين؟ اسكندرية طبعا.